بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق، متفق عليه. أيهما أقوى، التي تضمر أو التي لم تضمر؟ التي تضمر أقوى، فجعل الأمد فيها كبيرا، جعل المسافة أكبر. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. قال: جمع قارح، هو الذي دخل في السنة الخامسة. رواه أحمد أبو داود وصححه ابن حبان، صحيح دون قوله وفضل القرح في الغاية، أخرجه أحمد أبو داود ابن حبان وإسناده صحيح، ولكن قوله وفضل القرح في الغاية تفرد به عقبة بن خالد أبو مسعود المجدر السكوني، وذكر ذلك الدارقطني في العلل، يعني هو نفس الحديث السابق، ولكن هذا الرجل تفرد بهذا اللفظ. والذي في الصحيحين وغيرهما أنه فاضل في المسافة بين المضمرة وغير المضمرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان، إسناده صحيح. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن آمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود، إسناده ضعيف. يعني معنى الحديث أنه مسابقة بين فرسين بمقابل أن يدخل بينهما ثالث حتى يحرم. ماذا يسمون؟ ماذا؟ حتى لا يكون التنافس بين رجلين فقط، يكون بينهما ثالث. الحديث ضعيف، ويكفي حديث الذي قبله في مشروعية المسابقة. فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف، لأنه إذا لم يأمن صار يعني مثلهم، قد يسبق وقد لا يسبق. ما إذا أمن يعني الحكم واحد، إنما بصورة تحليل. والصحيح أن المسابقة بين الخيل جائزة سواء بعوض أو بغير عوض، لعموم حديث أبي هريرة الذي قبله، سيأتي معنا في الباب. وسواء أيضا كان العوض من المتسابقين أو من غيرهم، هذا مستثنى من المغالبات والمراهنات ما جاء في حديث أبي هريرة. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يقرأ: وأعدوا لما استطعتم من قوة. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث: المسألة الأولى الأمور التي يشرع فيها الاستباق. قال: المغالبات 3 أقسام: قسم محبوب مرضي لله ورسوله، ومعين على تحصيله، معين على تحصيل محابه، كالسباق بالخيل والإبل والرمي بالنشاب، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه اللذين في الباب، وكذا حديث عقبة. الثاني قسم مبغوض، مسخط لله ورسوله، موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وما أشبههما. القسم الثالث ليس فيه مضر قسم ليس فيه مضرة راجحة ولا هو أيضا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى ورسوله بها يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحرم ولا يؤمر به كالصراع أي من يصرع الآخر إلى الأرض وهذا مشروط أن لا يكون فيه إضرار بالآخر والعدو والسباحة العدو الجري والسباحة وأخذ الأثقال ونحوها منظر الفروسية المحمدية من صاحب هذا الكتاب فروسية المحمدية ابن القيم ولا أيضا السيارات في القسم الثالث نعم. المسألة الثانية الاستباق بلا عوض يجوز الاستباق بغير عوض في القسمين الأول والثالث بلا خلاف عند أهل العلم وأما القسم الثاني ففيه خلاف نذكره بعد إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة الاستباق بعوض. أما القسم الثاني فيحرم العوض فيه وهو من الميسر والقمار سواء كان المال من أحدهما أو من كليهما أو من ثالث. قال ابن القيم رحمه الله في الفروسية وهذا باتفاق المسلمين غير سائغ. وأما القسم الأول الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأما القسم الأول فقد اتفق العلماء على جواز الرهان فيه في الجملة واختلفوا في بعض الصور كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والحجة في جواز العوض فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فقوله سبق بفتح الموحدة والقاف هو المال الذي يعطاه السابق والخف هو الإبل والحافر هو الخيل والنصل أريد به السهام والمراد بذلك الاستباق بالخيل والإبل والانتظال بالسهام. وأما القسم الثالث فجمهور العلماء على عدم جوازها بعوض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه حصر الجواز بثلاثة أمور تقدم حديث أبي هريرة يضاف في حرف العطف وقد تقدم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه حصر جواز بثلاثة أمور وقد تقدم فما سواها لا يجوز ويكون من الميسر ومن أكل المال بالباطل وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى جوازها بالعوض لأن فيها مصلحة كالثلاث المذكورة وأجيب بأن المصلحة في الثلاث مصلحة راجحة مأمور بها فلا يقاس ما دونها عليها. وقول الجمهور والصواب وترجيح ابن القيم رحمه الله. إذن القسم الذي نص عليه الشرع المسابقة بالخيل والإبل والانتظار بالسهام الرماية هذه يجوز الاستباق فيها سواء كان العوض من أحدهما أو من المتسابقين أو من ثالث أو من ولي الأمر أو غيرهم فهذا يجوز. المال كيف يعني إذا ماذا
يعني فائد واحد شخص وأعطوه المال يعني شرط كم يقول ما أريد أنا أريد أعطيه مثلا المتفرجين هؤلاء
هذا ولا هذا شيء آخر. نحن الآن في الذي يعطاه المتسابق نفسه مثلا يقول إذا الفائز منكم سنعطيه كذا وكذا أو يتغالب اثنان يقول إذا أصبت الهدف أنا يعني تضع بعض الأسهم أو بعض الرصاص في هذه الأيام والآخر يقول مثله فالفائز يأخذها. هذا أصل فيها في غير هذه الأمور هذا قمار ميسر في غير الرماية. لكن تعلم الرماية وكذلك المسابقة في الخيل وفي الإبل يجوز، أجازها الشرع مستثنى. نعم رماية. وسواء كان كما تقدم الذي دفعها هو الطرفان أو شخص ثالث. وما حديث أبي هريرة الذي فيه أنه ما يجوز إلا إذا دخل ثالث ضعيف، الحديث ضعيف. والصحيح أنه من مراسيل أنه من قول الزهري عن رجال من بعضها من أهل العلم، وجعله بعضهم من قول سعيد بن المسيب. ما قرأنا التعليق عليه موجود في تخريج البلوغ. قال المسألة الرابعة المسابقة على البغال والحمير بعوض. ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك، وهو قول أحمد ومالك والشافعي في قول، وذلك لأن الخيل هي التي تعد لجهاد الأعداء، وهي المقصود بقوله حافر. وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول لجواز ذلك لأنه يشمله اسم حافر. وأجاب الجمهور بأن أطلاق الحافر كان للمعهود المتبادر إلى الذهن وهو الخيل. قالوا وما لحافر البغال والحمير والبقر دخول في ذلك البتة، ولم يسابق أحد من السلف قط بحمار ولا بغل، وما سوى الله بين الخيل والحمير قط، لا في سهم غنيمة ولا في الغزو، ولا جعل الخير معقودا في نواصيها بالأجر والغنيمة وفي أمور أخرى. وقول الجمهور والصواب إليه أمير بن القيم رحمه الله. فإذا المراد بالخف البعير لأنه ذو خف، وألحق بعض الشافعية الفيل وهو مذهب الحنفية لأنه ذو خف، والجمهور على اختصاصه بالإبل وهو الصحيح، لأن الإبل هي التي تستخدم أيضا في الجهاد وفي الأسفار. المسألة الخامسة المسابقة بالسيف والرمح. منعها بعوض مالك وأحمد، وهو وجه للشافعية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وأجاز أبو حنيفة وبعض الشافعية إلحاقا لها بما ذكر في الحديث. أما الرمح فإصابة هدف أيضا الرمح، لكن الرمح ما يبلغ لمكان بعيد، يعني أماكن قريبة. وأما بالسيف فمن يغالب الآخر بالمسايفة حتى يوقعه في الأرض أو نعم. العلة نعم كيف، لكن في السهام الأمر فيها واضح لأنه يحتاج إلى دقة في الرماية، يحتاج إلى تشجيع على تعلمها أكثر. أما المسايفة ورمي النصل فيحصل لأكثر الناس. قال المسألة السادسة الباذل للعوض. أما إذا كان الباذل للعوض هو ثالث غير المتسابقين كالإمام أو غيره فهذا جائز عند عامة أهل العلم. وأما إذا كان الباذل أحدهما دون الآخر، شخص منهما وضع مالا فقال لصاحبه إن غلبتني أخذته وإن لم تغلبني فهو مالي، فهو جائز عند جمهور العلماء، وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الرأي ومالك في رواية. واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وخالف القاسم بن محمد ومالك في رواية فلم يجيزوا بذل السبق من أحد المتسابقين، لأنه ربما أخذ ماله بغير طيب نفس منه، ولأنه دائر بين الغنم والغرم دون صاحبه. ومالك رحمه الله له تفاصيل في المسألة. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق جواز السبق في الأشياء الثلاثة ولم يخصه بباذل خارج عنهما. لا في الثانية، الكلام في الثانية. يعني في أي قسم؟ ما القسم الثاني ما فيش كان رضى أو ما رضى، حتى لو ما رضى بعد ذلك. القسم الثالث يعني مثلا في السباحة، في أمور أخرى ما يجوز، لأنه إما أن يغنم وإما أن يغرم، ولأن كل يريد أن يفوز، وربما ما في ظن أن يغرم، فإذا به يغرم ويقع في قلبه شيء. ما على هذا جميع الميسر سنقول فيها كذا، يقولون نحن نلعب وأنا راضي، في الحقيقة الأمر أنه ما يرضى بعد أن يخسر، ما يرضى، إنما فقط عبارة عن تحيلات. لو كان راضي يعطي صاحبه المال وخلاص من غير مغالبات، لكن هو يريد أن يفوز ويأخذ المال. هذا هو الميسر. قال: وخالف القاسم بن محمد ومالك في رواية فلم يجيزوا بذل السبق من أحد المتسابقين. نعم قرانا. ومالك رحمه الله له تفاصيل في المسألة، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق جواز السبق في الأشياء الثلاثة ولم يخصه بباذل خارج عنهما. قالوا: وقد التزم بذله عن كونه مغلوبا، فيحل للغالب أكله بحكم التزامه الاختياري الذي لم يجبره عليه أحد، فهو كما لو نذر إن سلم الله غائبه أن يتصدق على فلان بكذا وكذا، فوجد الشرط، فإنه يلزمه إخراج ما التزمه، ويحل للآخر أكله وإن كان عن غير طيب نفس منه، إنما هو استثناء من الشرع لتعليم الجهاد في سبيل الله. أما التشبيه بهذه الصور قد يشبهون بها صور محرمة، قد يأتي آخر ويشبه بها بعض الصور المحرمة أيضا للنذر وغيره، لكن العلة الأكبر هي ما تقدم، الشرع رخص في هذه الأمور للتحريض على الجهاد في سبيل الله. قالوا: والذي حرمه الشارع إذا كان من ثالث ما عاد بقي أشكال. نحن الآن ما زلنا فيها الباذل أحدهما، نعم هذا إذا بذل واحد منهما، وسيأتي الصورة الثالثة أيضا أن يبذل كل واحد منهما مالا. هذه المسألة التي نقرأها الآن إذا بذل واحد منهم والآخر لم يبذل، قال: والذي حرمه الشارع أن يكون مكرها على إخراج ماله، فما إذا كان بذله والتزم باختياره لم يدخل في الحديث. وقال الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح الشيخ الإسلام وابن القيم. وأما إن كان العوض من المتسابقين كليهما، يعني هذا وضع مالا وهذا وضع مالا، فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك إلا أن يدخل بينهما ثالث محلل، وهذا المحلل لا يخرج شيئا. يعني اعتمدوا على حديث أبي هريرة وهو ضعيف، وإنما هو من قول سعيد بن سيب وبعض أهلهم، والمقصود المحلل الثالث هذا ما يدفع شيء، ومع ذلك اشترطوا في المحلل أن يكون أيضا يحتمل أنه يأخذ السبق، ما يأتون بمحلل ثالث ما عنده قوة على المسابقة. إلا أن يدخل بينهما ثالث محلل، وهذا المحلل لا يخرج شيئا، فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن سبقا معا أحرز سبقهما، ولم يغرم المحلل شيئا، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه، وإن سبق أحد المتسابقين غير المحلل أخذ العوض كاملا. وحجة الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، قد تقدم بيان ما فيه، واستدلوا بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محللا، وقال لا سبق إلا في حافر أو نصل، وهو حديث ضعيف في إسناد عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف ومنهم من تركه. قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال مرة متروك. والحديث المذكور من جملة مناكير كما في الكامل ابن عدي. وقد رأيت حديث ابن عمر في الصحيحين لفظه مختلف تماما. قال الجمهور: وإذا دفع كل واحد من المتسابقين جعلا صار بين الغنم والغرم، وهذا هو الميسر. ولكن إذا دخل المحلل وجد احتمال ثالث، وهو أن يسبق المحلل فيأخذ جعليهما معا ولا يغرم شيئا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسابقة على عوض يبذله المتسابقين بدون اشتراط دخول المحلل، وهذا قول جابر بن زيد، وثبت عن أبي عبيدة بن الجراح بإسناد حسن كما في مسند أحمد أنه قال: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسابقه. قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو على فرس خلفه عربي. قال ابن القيم رحمه الله: والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلم يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناوبهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذكر عن أبي عبيدة بن الجراح. وقال الجوزجاني رحمه الله في كتابه المترجم: حدثنا أبو صالح ومحبوب بن موسى الفراء، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال رجل عند جابر بن زيد: إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسا، فقال: هم كانوا أعف من ذلك. لو كانت المعاملة من أصلها محرم فكيف سيحللها دخول رجل ثالث؟ الأصح جوازها من غير محلل. قال: والدخيل عندهم هو المحلل، فينافيه ما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسا، وفرق بين لا يرون به بأسا وبين أن يكون شرطا في صحة العقد وحله، فهذا لا يعرف عن أحد منهم البتة. قال: وقوله كانوا أعف من ذلك، أي كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلا كالمستعار. ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذا القصة أنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل، حكاه الجوزجاني وغيره عنه. والأثر المتقدم أخرجه المنصور في سننه عن ابن عيينة به. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في الفروسية، يعني نقله عنه ابن القيم: ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. واستدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: لا سبق إلا في خف، فأطلق النبي إلى آخره، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواز، ولم يشترط ذلك بكون البذل من غيرهما أو من أحدهما. واستدلوا بما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. قالوا: ولو كان إخراج العوض هو العوض، ولو كان إخراج العوض من المتراهنين حراما وهو قمار لما حل بالمحلل. العوض أحسن كمان. لما حل بالمحلل، كما لا يحل نكاح التحليل وبيع العينة، ولأن العلة في التحريم الذي ذكروها ما زالت موجودة مع دخول المحلل. وقد توسع ابن القيم رحمه الله في تصويب القول بالجواز بدون محلل، وترجيح شيخ الإسلام وهو الصواب، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.